الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في شرائط صلاة الميت، فذكر عدة شرائط، منها القيام فلا يكفي الجلوس، ومنها استقبال القبلة. واستدل على شرطية استقبال القبلة بصحيحة أبي هشام الجعفري، كما يمكن الاستدلال على شرطية الاستقبال بصحيحة الحلبي. فقد نقل الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن والد الصدوق علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي. وإن شئت فلأجل حماد بن عثمان عبر عن الرواية بالموثقة أو المعتبرة، والمهم أن الرواية معتبرة، فإن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ممن قال عنه الصدوق كان أبي يروي عنه ويصف علمه وعمله وزهده وفضله وعبادته. وأما عبد الله بن الصلت فقد وثقه النجاشي فقال ثقة مسكون إلى روايته، فالرواية معتبرة. قال سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام. ورأس الرجل بما يلي يمين الإمام. فذكر في هذه الرواية أن الرجل يكون بين يدي المرأة مما يلي القبلة، فيكون فالمرأة تكون قدام الرجل في جهة القبلة، ورأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره. عفوا، نعم،
المرأة أقرب إلى الإمام.
بلي صح. فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، فالمرأة تكون أقرب إلى الإمام. يسار الميت
أقرب إلى
الإمام.
لحظة. جعلوا رأس الميت على يمين الإمام، ورجلي الميت على يسار الإمام، وجعلوا رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره. يسار الميت أقرب إلى الإمام من يمينه. الظاهر أن الضمير يرجع إلى الميت. يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، يعني الرجل يكون جسده أعلى بلحاظ اليمين أعلى من المرأة. ولكن المرأة تكون أقرب إلى الإمام. لماذا؟ لأنه يجعل رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يسار الرجل، ويسار الرجل قريب من الإمام. فإذا يجعل الميت أول جسد، ثم يجعل الميتة المرأة الميتة تجعل قبل خلف هذا الرجل الميت وأقرب إلى الإمام، تجعل رأسها يجعل رأسها عند وركي الرجل الميت، فتصير المرأة على يسار الميت، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام، لكن الإمام يقف ما بين رأس المرأة ورأس الرجل، فيكون يمين الإمام على رأس الرجل ويسار الإمام عند رأس المرأة. فصار معلوم، الرجل الميت يوضع تجاه القبلة بحيث رأسه مثلا القبلة هذه الجهة، يجعل رأس الرجل الميت هناك ورجلاه هنا، ومستلقى على ظهره، ثم تجعل المرأة على يسار ذلك الرجل الميت، فتصير المرأة خلف الرجل الميت، فرأس المرأة عند وركي الرجل وعلى يسار الرجل، والإمام يقف فيما بين رأس الرجل ورأس المرأة، بحيث يكون يمين الإمام عند رأس الرجل ويساره عند رأس المرأة.
جعلت المرأة متأخرة، ولذلك لماذا لا يعود الضمير إلى الإمام يسار الرجل؟ فلا مانع أن يكون الرجل هو المتقدم الميت والمرأة ماذا؟
أقرأ الرواية مرة ثانية. سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، يعني الرجل يكون قدام المرأة، الرجل يكون بين يدي المرأة يعني يكون أمام المرأة وقدامها،
يعني المرأة أقرب إلى الإمام،
فالمرأة تصير أقرب إلى الإمام، كما أن الرجل يقع بين المرأة وبين جهة القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، والضمير لا إشكال في أنه يرجع إلى ذلك الرجل الميت، لأنه لم يتكلم عن الإمام فعلا حتى يرجع الضمير إلى الإمام، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام، ورأس الرجل بما يلي يمين الإمام. اصلا التعبير بقوله مما يلي القبلة غائر في لزوم استقبال القبلة، والا لا يحتمل وجوب كون الامام مستدبر القبلة. لا يحتمل أن يكون الإمام يجب عليه أن يستدبر القبلة، أنتم تفسرون الرواية بأنه يجب على الإمام أن
يستدبر القبلة، هذا ليس محتملا. الامام بلي بلي الامام يقف لا 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 رجل هكذا يصلي الامام هكذا يصلي الامام ورك ورك وركي الرجل ايه الامام يتاخر ها احسن لا إله إلا الله نعم وهناك رواية ثالثة وهي رواية ضعيفة رواية عمرو بن شمر نعم الميت في رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام يقول أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك قلت أستقبل القبلة قال بلى وأنت تتبع الجنازة خب الرواية ضعيفة سندا بجهالة عمرو بن شمر فالمهم صحيحة أبي هاشم الجعفري وموثقة عبيد الله الحلبي وقد استفدنا من هذه الموثقة كيفية الصلاة الواحدة على رجل ميت وامرأة ميتة وقد تقدم الكلام حول موثقة عمار في كيفية الصلاة على ميتين أو ثلاثة فأقرأها من جديد حتى تقيسوا بين موثقة الحلبي وموثقة عمار الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلي عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول هنا عبر بالألية أو ألية فإن كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير فالمرأة تكون أقرب إلى الإمام من الرجال ثم ولو بني
بدل ما يكون التدريج يكون من الأعلى إلى الأسفل إلى الإمام يكون عكس الأعلى عند الإمام ثم الرجل
من ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير
الرجل الثاني على يمين الرجل.
خب لو فرضنا أن هذه الرواية مطلقة فيمكن تقييدها بموثقة الحلبي بهذه الكيفية التي ذكرناها، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى إلية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال، لأن الرجال متعددون، قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد. لا، لابد أن يكون جميع الأموات قدام الإمام حتى يقول اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا، وإلا لكان يقول قدامنا وخلفنا. الإمام يقف وراء الأموات. خوف ظاهر موثقة عمار وموثقة الحلبي لزوم أن تكون الأموات على كيفية الدرج. الشرط العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي. ظاهر هاتين الموثقتين الوجوب، والحمل على الاستحباب يحتاج إلى قرينة. الشرط العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. لو كان شخص لا يريد أن يجمع بين الميتين في صلاة واحدة لأنه يريد أن يقول لأحدهما ما لا يقوله للآخر، فلا بد أن يعين ولو بنية إجمالية، أصلي على مثلا أو أسنهما أكبرهما سنا أو بنية بتعيين تفصيلي أصلي على زيد وهو هذا الميت، وتكفي النية الإجمالية والتعيين الإجمالي. أما أن يصلي صلاتين فيقول الصلاة الأولى لواحد منهما من دون تعيين والصلاة الثانية للثاني منهما، هذا لا دليل على إجزائه، لأنه في علم الله تقع الصلاة الأولى على أي منهما، لم يعين. إذا عين تعيينا تفصيليا أو إجماليا نعم، وإلا فلو لم يعين فلا معين لوقوع أحدهما لأن هذا عنوان قصدي. فيكون نظير ما لو ذبح في الحج أن 40 حاج ذبح 40 شاة ولم يعين أن الشاة الأولى لفلان لزيد والشاة الثانية لعمر، أو بنية إجمالية الشاة الأولى لمن دفع الفلوس أولا والشاة الثانية لمن دفع الفلوس ثانيا مثلا. إذا لم يعين فيشكل الاجتزاء فيكون يجب أن يعاد الذبح. هذا ليس تعينا كما ذكره السيد السيستاني. لا، إذا قال إجمالا عن من دفع الفلوس أولا هذا يكفي. أما إذا لا، ذبح 40 شاة عن 40 حاج، هذا لا يكفي كما صرح به السيد السيستاني، فاحتاط وجوبا في إعادة الذبح. أو ذبح ذبيحتين كفارة تضليل عن نفسه وعن ابنه، ولم يعين أن هاي الذبيحة عمن، والذبيحة الثانية عمن، قال لا خب ما يحتاج، أنا وابني رحنا للحج وركبنا سيارة مسقفة فوجب علينا، وجب علي وعليه ذبح كفارتين، فأذبح شاتين بنية الكفار. فسألنا السيد السيستاني فقال الأحوط وجوبا إعادة الكفارة كما كان الشيخ التبريزي يقول بذلك. إن قلت فلماذا في الصلاة والصوم عن شخص واحد أو عن نفس الإنسان لا يجب أن ننوي أننا نقضي صوم اليوم الأول من رمضان أو صوم هذه السنة أو صوم السنة السابقة؟ فنقول في الجواب لا دليل على كون الأيام قصدية. نعم، ما لم تنوي قضاء صوم هذا رمضان الأخير كان عليك قضاء صومين، صوم من رمضان السابق وصوم من رمضان الأخير، وصمت يوما واحدا إلى أن دخل شهر رمضان القادم، فحيث لم تنوي صوم شهر رمضان الأخير فلا يتعين أن يقع عن رمضان الأخير، فيجب عليك كفارة التأخير. ولكن بالنسبة إلى طبيعي القضاء وقع قضاء صوم يوم واحد، فلو أتيت بقضاء صوم ثاني فأجزأك عن قضاء صومين، لأن الأيام لا دليل على قصديتها، على كونها من العناوين القصدية، بخلاف ما إذا كان عن شخصين، شخص يصوم يصلي يقول عن أبوي وأمي، يا أبا انوي عن أبوك أو عن أمك، ما يصير لعل على أبيك قضاء وعلى أمك قضاء، فانوي ولو هكذا بأن تقول إن كان على أبي قضاء فعنه، وإلا فعن أمي، وإن لم يكن على أمي قضاء أيضا فعن جدي، وإن لم يكن عليه قضاء فعن جدتي، إلى أن تصل إلى شخص كان شخص من الطلبة يصلي جماعة وهو مسافر، يصلي جماعة يريد يصلي تمام، قالوا له يكون تنوي القضاء اليقيني، فقال خب ما علي قضاء متيقن، قالوا انوي قضاء عن الآخرين ولكن بشرط أن تعلم بأن عليه قضاء. ففد واحد علم قال خب رضا الشاه كان عليه قضاء جزمان فنوي القضاء عنه، صحيح أو مو صحيح؟ على أي حال، الحادي عشر، الشرط الحادي عشر قصد القربة. بل التعليق بهذا النحو صحيح كما صرح به صاحب العروة في كتاب الزكاة، ولم يعلق عليه أحد فيما أعلم. قال يمكن الترتيب في النية، إن كان علي زكاة فزكاة، وإلا فإن كان علي رد مظالم فرد مظالم، وإن لم يكن علي رد مظالم مثلا فكفارة وهكذا. لا الكلام في أنه إذا مثلا صلى صلاتين أحدهما لا بعين تكون عن أبي والأخرى تكون عن أمه، الصلاة الأولى تكون عن أبيه أو عن أمه لا تعين لها واقع، الصلاة الثانية تكون عن أبيه أو أمه لا تعين لها واقعا، حتى الملائكة ما يمكنهم يعينون لأن هذا تابع للقصد وهو لم يقصد. بلي النية الإجمالية، أصلي على من لم يصلى عليه من الميتين حيث أعلم بأنه صلي على أحدهما لا بعينه، هذا نية إجمالية. الذي يقول به السيد من أن هذا كافي، هذا يأتي في جميع هذه الأمثلة وقد أفتى به حسب ما ببالي السيد الزنجاني أنه يذبح 40 شاة أن 40 حاج، ولكن مشكل خصوصا فيما إذا كان تدريجا، إذا كان دفعة واحدة فقد يقال بأنه يقع دفعة واحدة عن الجميع ولو بدون تعيين، وإن كان هذا أيضا مشكل، لكن إذا كان تدريجا فالذبح الأول يقع عن أي حاج، يقع عن أي حاج، عن هذا الحاج لا معين له، عن ذاك الحاج لا معين له، والفرد المردد لا وجود له ولا ماهية. بلي هذه الذبيحة الأولى وقعت أمن أنا هذا لا أن ذاك لا، لأنه لم يقصد لا هذا ولا ذاك، فلو انكشف أن ذبيحة واحدة من الذبائح كانت فاقدة للشرط فماذا يصنعون؟ لا واقع لمن لم يذبح عنه ذبيحة صحيحة حتى نخرجه بالقرعة. فأنا كما ذكر السيد السيستاني أنه احتياط وجوبي، أنا هم أيضا ما أقول فتوى، لكن مشكل القول بما هو ظاهر كلام السيد الزنجاني من أن العرف يقول ذبح 40 شاة عن 40 شخص أو ذبح كفارتين عن نفسه وعن ابنه، أو مثلا يقضي صومين أحدهما لا بعين عن أبي والآخر عن أمه فيقال بأنه صام عنهما، هذا بيان مسامحي، وإلا فالصوم الأول وقع عن أي منهما لا معين له واقعا، وحيث لا معين له واقعا والوجود له تعين، الذي لا تعين له لا وجود له. نعم أنا لا أنكر الكلية في المعين، ولكن هذا خاص بموارده مثل بيع الكلية في المعين، يبيع أحد الكتابين لا بعينه من شخص فهو يملك أحدهما لا بعينه، هذا عقلائي. وأما إذا أنا أبيع كتابي من أحدكما بعت هذا الكتاب من أحدكما وأنتما قلتما قبلنا، هذا ليس عقلائيا.
حالا اگر بگیم تو عرف تدمیم کنه
من اون تصاحب هم ولی خب قرآن میگن من اون تصاحب هم حقیقتا چه چیزی نیست
لا يستغنه حينما أتى بالصلاة الأولى صلى عليه لا صلى على ذاك لا وليس هناك فرد ثالث حتى نقول صلى عليه أما ما يقوله السيد الخوئي في تقريب شرطية شرط العاشر وهو تعيين الميت على وتن يرفع الإبهام أن من مقومات صلاة الميت الدعاء له ولا معنى لدعاء المردد هذا إن لم يرد إشكال على بقية صلاة الميت فمن ناحية الدعاء للميت لا نقع في مشكلة إذا كان أصل الصلاة خالية عن الإشكال على أحدهما لا بعينه أنا أصلي على أحدهما لا بعينه أنت تعال صلي على الثاني منهما لا بعيني إذا لم يكن إشكال من هذه الناحية كما لم يجب الدعاء للميت في بعض الصلوات على الميت لم يكن يجب الدعاء للميت كما في الصلاة على المخالفين لم يكن يجب الدعاء للميت كما قال السيد الخوئي لا يجب الدعاء للطفل فهل يجوز السيد الخوئي إذا مات طفلان ولا يجب الدعاء لهما كما صرح به السيد الخوئي وإن ناقشنا في كلامه لكنه صرح بأنه لا يجب الدعاء للميت الصبي لأنه لا دليل على وجوب الدعاء له ف لا يرد إشكال فيما لو صلى على طفلين صلاتين من دون تعيين أن الصلاة الأولى لأي منهما والصلاة الثانية لأي منهما بس الإشكال ينشأ من لزوم الدعاء للميت لا إذا يصدق أنه صلى عليهما فيصدق أنه دعا لهما ما هو المائز في أن يسق أنه صلى عليهما مع أنه لم ينوي أن الصلاة الأولى لهذا الميت أو أن الصلاة الثانية لهذا الميت إن كان يسق أنه صلى عليهما فيسق أنه دعا لهما فالمشكلة لا تنشأ من لزوم الدعاء للميت بل المشكلة تنشأ من أنه لا بد في الصلاة على الميت من تعيين ذلك الميت فلو صلى صلاة واحدة لأحد الميت لا بعينه السيد الخوئي يقبل وإن عين المدعو له حينما وصل إلى التكبيرة الرابعة في التكبيرة الرابعة قبل التكبيرة الرابعة لم يعين أنه قال لصديقه يا أبا أنا أصلي على واحد منهما أنت تعال بعدي صلي على الآخر لا بعينه حتى نطبق نظرية المحقق الخراساني في الكفاية في بحث التعارض أحدهما لا بعينه حجة نطبق على الأموات هاي النظرية أنا أصلي على أحدهما لا بعينه أنت تعال صلي على الآخر لا بعينه غير ما صليت عليه بلا تعيين ولا تعين له واقعا فأجي نوى أصلي على أحدكما لا بعينكما الله أكبر إلى أن وصل إلى التكبيرة الرابعة فقالوا له هنا أنا بعد ما يصير يكون تعين تدعو لهذا أو لذاك قال ما يخالف أعين اللهم اغفر لهذا الميت هل هذه الصلاة مجزئة لا ذاك إشكال أول أنه لا فرق في الإشكال بين الدعاء في التكبيرة الرابعة والدعاء في بقية التكبيرات أنا أشوف الإشكال في أصل عدم تعيين الميت في الصلاة عليه الشرط الحادي عشر قصد القربة وهذا واضح لأن دليله ارتكاز المتشرع. تكفين الميت توصلي، تغسيل الميت تعبدي، الصلاة على الميت تعبدي، الدفن الميت توصلي. صار عدل، يعني أربع تكاليف، تكليفان توصليان، تكليفان تعبديان، ما صار إتحاف لا بالنسبة إلى الواجبات التعبدية ولا الواجبات التوصلية. والدليل على هذا هو الارتكاز، الارتكاز المتشرعي في الصلاة على الميت يرى أنها عمل عبادي كما في التغسيل، ولكن لا دليل على عبادية التكفين والتدفين. بقية الكلام في ليلة في الأسبوع القادم. خب ماذا نصنع؟ نعطل. بلي بس باقي ليلة يعني و... بلي ليلة واحدة ما تسوى. إن شاء الله الأسبوع اللي بعد، والحمد لله رب العالمين.